كشفت كروباً بعدما قد لقيت يا حبيب كروبا يا كان عزيزا عند الحسين
وشكيت الى زينب حتى راس ما عاد يجيبوا لها
للغري حيدر ابويا توصله لا تقله ولا بعد تشرح له بس تقله ودي عدك شجايا بس تقله ودي عدك عدها عتا
هالعتب يا زينب
تقول ابونا شعطله وشنه السبب ان كان امر الباري وعلينا انكتب انطاع امر الله نروح سبايا نمشي يسرى طاع الله ورادته لكن مثلي يا اخوان شافته يرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عنوان بحثنا هذه الليلة فلسفة القصص القرآنية. سيكون عندنا عدة نقاط. النقطة الأولى: ما الفارق بين القرآن والكتب السماوية؟ والنقطة الثانية: الأبعاد المستفادة من القصص القرآنية. وإذا بقي من الوقت سنتعرض إلى ما تبقى من النقاط. كلنا يعلم أن القرآن الكريم فيه كنوز لا يمكن أن نقدر قيمتها أبدا، باعتبار أن علم القرآن وإن تعرفنا على شيء منه إلا أنه عميق ولا يسبر غوره إلا الراسخين في العلم. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا المعنى قائلا: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقال أيضا فيه تبيان لكل شيء، وقال ثالثا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالقرآن الكريم يحتوي على كل شيء يريده الإنسان. وحتى نتعرف على هذه الحقيقة لا بد أن نتطرق إلى نقاط بحثنا، والنقطة الأولى التي تتحدث عن الفارق بين القرآن والكتب السماوية. لما نتحدث عن الفارق، إذا قلنا أن هناك مستويات نتحدث عنها في الفارق بين القرآن وبقية الكتب السماوية على مستوى التكوين وعلى مستوى الرسالية، فالقرآن كتاب سماوي وبقية الكتب أيضا كتب سماوية، كلها صادرة من الله سبحانه وتعالى، لكن الفوارق إما في الجانب العملي أو في الجانب المضموني. مضمون الكتب شنو؟ مضمون القرآن شنو؟ هناك ثلاثة مستويات نلحظ فيهم الفارق بين القرآن وبقية الكتب السماوية: أولا الشمولية، وثانيا القانون، هذا الأمر الثاني، وثالثا الإعجاز. خلينا نرجع إلى المستوى الأول وهو مستوى الشمولية. حينما نطالع الكتب السماوية من خلال أصحابها نجد أن الله سبحانه وتعالى جاء يعالج فيها مجتمعا واحدا، يعني مثلا المجتمع المسيحي فقط وذاك المجتمع اليهودي فقط، فنجد أن الكتب السماوية التوراة أو الإنجيل أو الزبور لا تلبي طلبات المجتمع البشري ككل، فهو من هذه الجهة كتاب سماوي ولكنه ضيق في تلبية حوائج الناس. القرآن الكريم يشتمل على سعة أكبر وأكثر، وحتى يواكب العصور المتأخرة إلى يوم القيامة. القرآن لديه القدرة على تلبية أو سد الفراغات التي يحتاجها الإنسان في جميع مجالات الحياة. لذا إذا أردنا أن نستكشف هذه الحقيقة، اذكر أي جانب سوف تجد أن القرآن الكريم يتحدث فيه. على سبيل المثال، على المستوى السياسي، القرآن الكريم تحدث بآيات كثيرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذه آية. على المستوى الاقتصادي أيضا تحدث، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تمام. وقال أحل الله البيع وحرم الربا، وغير ذلك من الآيات التي وردت في هذا الجانب. جانب آخر، جانب تربوي، ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، هذه أيضا عينة من عينات الجوانب التربوية التي جاء بها القرآن الكريم. أيضا القرآن تدخل أيضا حتى في علاقات الناس ببعضهم البعض، كمثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني القرآن جاي يقنن، مو جانب، علاقة خاصة في الجانب الاجتماعي أو في الجانب التربوي. إلى غير ذلك، جاء إلى الزوجية وجعل بينكم مودة ورحمة، جاء إلى الجانب الاجتماعي، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم تعمق في سلوك الإنسان وجاء إلى المستوى السلوكي أو التقوائي كما يعبر عنه بعض العلماء. هذا الجانب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو من يتق الله يجعل له مخرجا، جاء إلى جميع الجوانب التي يحتاجها الإنسان منذ خلقه إلى يوم القيامة. فهذه شمولية لم تستطع الكتب السماوية أن تقدم للإنسان البشري أو للحياة البشرية منظومة متكاملة ودستورا شامل كالقرآن الكريم. إذن ككتاب سماوي شامل يعتبر أيضا ميزة يتميز بها عن كل الكتب السماوية. هذا واحد، هذه جهة. جهة ثانية، الجهة القانونية أو المستوى الثاني، المستوى القانوني. ماذا نقصد بالقوانين التي جاء بها القرآن؟ القوانين، القواعد والنظم الثابتة التي تحدث عنها القرآن وتحدى بها العالم البشري بأنه قادر على أن يضع قوانين بإمكانها أن تسعد البشرية إلى يوم القيامة. كمثلا، لما جاء القرآن يتحدث عن العلاقة الزوجية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية لربما تكون مجملة، لكن في بطنها نظما وقواعد، وهي تعتمد على فهم الرجل والمرأة إلى معنى السكن ومعنى المودة ومعنى الرحمة بين الطرفين. وكل ما استطعنا تحقيق هذه المفاهيم في الحياة الزوجية استطعنا أن نعيش بسعادة وهدوء دون مشاكل ودون خلافات. هذه واحدة من الآيات التي تتحدث عن قانون أساسي في الحياة. هذا يقدر يطبق المسلم، يقدر يطبق المسيحي، يقدر يطبق اليهودي. يستطيع القرآن أن يعالج حياة المسلم وغير المسلم. لاحظ، حتى على المستوى التجاري، حتى على المستوى السياسي، حتى على المستوى القضائي، أفضل فقه لحد الآن وأفضل قضاء لحد الآن قضاء القرآن. لهذا لما تقرأ أنت القانون الوضعي، القانون الذي وضعه الناس، تجد مثلا في مسألة الميراث عند الدول الغربية لا يوجد لها ضوابط. المرأة في يوم وليلة تستطيع أن تجرد زوجها من جميع أملاكه من خلال مشكلة واحدة ترفع عليه قضية أنه أساء لها أو ضربها أو ما شابه ذلك، فتأخذ حقوقها كاملة وتطلب الطلاق أيضا في المحاكم الأوروبية. أكو نظام. القرآن الكريم جاء يعطينا قواعد لكي تسعدنا لا لكي تشتتنا، فهو قوانينه ثابتة غير قادرة غير ممكنة أن تكون مخترقة من قبل الآخرين. هذه جهة. جهة ثانية أن القرآن الكريم وضع أشياء لحد الآن لم يستطع البشر أن يصنعون مثلها، وهناك قواعد علمية كثيرة سنلحظها في الجانب الإعجازي في القرآن الكريم. المستوى الثالث مستوى الإعجاز، والإعجاز نتصوره على أنحاء. عندنا الإعجاز اللغوي، وعندنا الإعجاز العلمي، وعندنا الإعجاز القصصي في القرآن الكريم. تعال نتعرف على الإعجاز اللغوي أولا. لماذا جاء القرآن بهذا المستوى من العظمة؟ القرآن جاء يتحدى، القرآن جاء للعرب الذين كانوا يسمونهم الشعوب الأخرى بملوك الكلام وبملوك الفصاحة والبلاغة، كانوا يتلاعبون بالكلمات كالعجينة في أيديهم وبين أصابعهم، فجاء القرآن الكريم لكي يحطم تلك اللغة التي يتفاخرون بها وبفصاحتها وببلاغتها، وتحداهم القرآن فأتوا بمثله إن كنتم قادرين على أن تأتوا بمثله. فهو على مستوى اللغة وعلى مستوى الفصاحة وعلى مستوى البلاغة يعتبر القرآن المصدر الأول إلى اللغويين. لهذا لما ترجع إلى كتب اللغة المعتمدة، إذا أراد اللغوي أن يبحث عن كلمة أولا يبحث عنها في الاستعمال القرآني. شي يقول القرآن عنها؟ إذا وجدوا أن القرآن يقول كذا، مثل قضية المس في القرآن الكريم، وهذه من النكات الدقيقة الذي لم يلتفت إليها أبناء العامة في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقالوا بأن هذه الآية دالة على عدم جواز مس أسماء الله من دون طهارة. ليس هذا الدليل وليست هذه الآية دليل على هذا الحكم. نحن نتفق معكم حكما ونختلف دليلا. هذا الدليل عمر ما كان على جواز عدم جواز مس كتابة القرآن من غير طهارة. إذن الدليل على ذلك أن الآية المباركة ما تتحدث عن اللمس المادي إطلاقا. ولو ترجع إلى كتب اللغة أن أحد معاني المس في اللغة الإدراك، لأن القرآن استعملها في هذا الجانب. فالقرآن مصدر أساسي للغة ومصدر أساسي للبلاغة ومصدر أساسي للفصاحة. هذا واحد. اثنين، على المستوى العلمي انظر إلى الأنبياء أولا. تعال إلى النبي نوح. ما هي معجزة النبي نوح؟ السفينة، الفلك. النبي إبراهيم، الكبش، تمام. النبي موسى، العصا. النبي عيسى، إحياؤه الموتى وإبراؤه للأكمه والأبرص. ألا تلاحظ أن معاجز الأنبياء السابقين المعجزة تختلف عن الكتاب السماوي، تختلف عن الرسالة؟ بينما النبي صلى الله عليه وآله رسالته القرآن ومعجزته القرآن، وهذه جنبة عظيمة في كتاب الله العزيز، الدستور الذي يعتنقه المسلمون، هو معجزة وهو رسالة في نفس الوقت. هذا واحد. اثنين، انظر إلى النظريات العلمية التي وضعها الله تبارك وتعالى في القرآن. مثلا في عالم الأجنة الله جل وعلا بين المراحل الست التي يمر بها الجنين: نطفة فعلقة فمضغة ثم كسونا العظام لحما وما شابه ذلك، ست مراحل. متى اكتشف العلم الحديث أن الإنسان يمر بهذه المراحل؟ بعد سنوات متأخرة القرآن يفصح عن نظريات علمية، وحينما يسأل الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله أيهما أسبق، الليل أم النهار في الوجود؟ من الذي خلق أولا ومن هو أسبق؟ قال: أما قرأتم قول الله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون؟ إجابة قرآنية. القرآن يتحدث عن ظواهر كونية وعن نظريات كيميائية وفيزيائية وما شابه ذلك. إذن هو قادر على التحدي وقادر على أن يعطينا أشياء حينما نتأملها. ولهذا على المستوى العلمي الله سبحانه وتعالى أكد علينا في أكثر من مورد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال أيضا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. القرآن الكريم كتاب الحق، القرآن الكريم كتاب العظمة، كتاب العلم، كتاب النظريات. لهذا كل من تأمل في القرآن استفاد بمقدار علمه، بمقدار استيعابه. ولو أردنا من الناحية العلمية أن نتعمق في الكتاب العزيز في القرآن لأخذ منا الوقت طويلا، لكن سأشير إليك إشارات بسيطة. في القرآن الكريم آيات يمكن استعمالها للحفظ مثلا، تمام؟ وهناك آيات يمكن استعمالها مو للحفظ الذهني، للحفظ من الأعداء، كقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهناك أيضا لقضاء الحوائج مجرب آية الكرسي من آثارها العجيبة، أي آية عجيبة جدا آية الكرسي. إذا عندك شيء متعسر اقرأ آية الكرسي، إذا عندك حاجة تريد أن تقضى اقرأ آية الكرسي، لكن بتمعن وتأمل. لهذا أنت لما تبدأ آية الكرسي شو تقول؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيها دروس توحيدية عجيبة جدا. أيضا مستوى ثالث على مستوى العلم العقائدي، القرآن الكريم تحدى الكلاميين وتحدى المستشرقين وتحدى الماديين في أن يبطلوا وجود الله سبحانه وتعالى. جاء يثبت التوحيد بكل قوة. وقضية النبي إبراهيم في مسألة: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، أو فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذه من الأدلة على أن الآخرين كأن القصة دفع إشكال، والله يجيب عليه من خلال هذه القصة، تمام؟ فالمستوى الإعجازي للقرآن الكريم مستوى واسع. ولو أردنا أن نتوسع أيضا شط بنا المقام بعيدا، لكن أشير إليه إلى أنه كتبت كتب كثيرة، كمثلا كتاب الإعجاز في عالم الأرحام في القرآن، الإعجاز في النبات في القرآن، الإعجاز في النظريات الحديثة، وهكذا كلها مستخلصة من القرآن الكريم. لكن حتى ندرك الفارق بين الكتاب القرآني وبين الكتاب السماوي الآخر، لم نسمع لا في رواية ولا في آية ولا في نقل من مسيحيين أو يهود أو ما شابه ذلك أشاروا إلى أن كتبهم تعرضت إلى نظريات علمية دقيقة كالقرآن الكريم. إذن هذا فارق واضح. ننتقل إلى النقطة الثانية، ما هي الأبعاد التي تعرضت لها القصة القرآنية؟ أولا نجي إلى في النقطة الأولى نسينا شيء، الإعجاز القصصي. الإعجاز القصصي نجد أن القرآن مليء بالقصص. هل يا ترى لو سألنا أنفسنا لماذا كرر القرآن القصص في أكثر من موارد؟ يعني أكثر القرآن يتكلم عن قصص الأنبياء، لماذا؟ ولماذا نبي الله موسى أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن حتى بلغ مجموع قصصه 19 قصة؟ بس احنا ما نقول كل قصة مختلفة، كلها قصة واحدة، لكن لو اجينا اليها لوجدنا ان الله تبارك وتعالى في كل قصة يبين جانب. القصة التي ذكرتها لك في الليلة الماضية، قضية الخضر وموسى، هذه تبين جانب عند النبي موسى، جانبين: جانب سلوكي تواضعي أنه نبي من أولي العزم لا يمتنع أن يستفيد من غيره، وجانب علمي آخر أن الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، المقصود بهم أهل البيت عليهم السلام، إذا كان الخضر يعلم نبيا من أنبياء بني إسرائيل فالخضر في الروايات جندي من جنود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يعني أن الإمام قطعا أفضل من النبي موسى وأفضل من الأنبياء السابقين. فالقرآن في قصصه يستدل على عظمة آل محمد صلى الله عليه وآله من خلال جوانب عديدة. هذه قصة واحدة استفدنا منها عظمة الإمام المهدي على النبي موسى، أي واحد. لو جئنا لأي آية في القرآن، لأي قصة في القرآن فيها مدخل لأهل البيت عليهم السلام، تعال انظر إلى قضية النبي نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول له الله تبارك وتعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لكن الله شي خاطب أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قصة النبي نوح مع ابنه عاق، أمره أن يأتي معه حتى ينجو ما استمع كلام أبيه، فالله جل وعلا أمر نبيه بالتبري ممن؟ من ولده اللي هو واحد من ذريته، والله جل وعلا أمر نبيه أن يبلغ الناس وآت ذا القربى حقه. طيب نجيب أولا على السؤال الذي طرحناه، لماذا الله سبحانه وتعالى استعمل الأسلوب القصصي في القرآن؟ واحد، أن الأسلوب القصصي يتناسب مع جميع الأعمار. القصة يفهمها الطفل ويفهمها الشاب ويفهمها الشيخ الكبير، يعني تخاطب وتحاكي جميع المستويات العلمية والفكرية، وكل واحد يستفيد من القصة بمقدار فهمه واستيعابه لها. لاحظ، كانت تمر علينا قصة النبي موسى والخضر مرارا وتكرارا، لكن هل تصورنا يوما من الأيام أن قضية النبي موسى والخضر مرتبطة بالغيبة ارتباط وثيق وكبير كما بينا في الليلة الماضية؟ قضية النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في قضية ذبحه لولده، الله جل وعلا يقول: وفديناه بذبح عظيم. لكن النبي صلى الله عليه وآله ما قبل أن يفدى ولده بذبح، بل قدم الحسين عليه السلام قربانا لله وحفاظا للدين وحفاظا على الإسلام والرسالة. هذه فوارق يذكرها لنا القرآن، لكن تحتاج إلى تأمل وتصيد من خلال تفكرنا في آيات الله العزيز. إذن أسلوب القصص في القرآن يحاكي جميع الأعمار. ثانيا، أكثرنا يعيش حالة يستعمل فيها الخيال. وانت لما تريد تحاكي الطفل وتوصل اليه امرك، ضمن امرك في قصة. اذا تريد ابنك يصير كريم، جيب له قصة تتكلم عن الكرم. ليش؟ لأنه لا يتأثر منك مباشرة، وإنما يتأثر من القوة الخيالية التي تصور إليه الكرم كبطولة، تصور إليه الكرم كموقف عظيم هو يفخر به. لكن لما تقول له بابا أعطي فلان، يقول لك لا هذا ملكي، لأن الطفل عنده حب التملك بشكل غريب جدا. لكن تعال من الأسلوب القصصي داعب خياله، داعب فكرة، يقبل ويكون معطاء وكريم من دون أن تأمره أنت. فأسلوب القصة في القرآن الكريم من أروع الأساليب الإقناعية، من أروع الأساليب التي توصل إليك أشياء كثيرة. طيب خلينا في النقطة الثانية نتعرف على ما تقدمه لنا القصة القرآنية. القصة القرآنية تعرضت إلى جوانب ثلاثة: جانب رسالي، تعرضت إلى مسألة التوحيد والمعاد بتفريعاتها كالحديث مثلا في قضية البعث والنشور. القصة القرآنية لما الله جل وعلا جاء لنا بقصة عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا عزير ما كان متصور أن الله تبارك وتعالى قادر بهالمستوى أن يحيي الموتى ويبعثهم من جديد إلى دار الدنيا. فمر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال هذه شي يحييها، شي اللي رجعها إلى زمنها الأول. فالله سبحانه وتعالى أراه كيف يميته ثم يحييه، وجعل له علامتين: أجلكم الله حماره وطعامه لم يتسنه، لم يتغير. هنا هذه القصة أولا علمتنا عظمة الخالق، وعلمتنا أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء من دون قيود ومن دون حدود. يعني هالقصة أنا لما أتأملها من جانب دقيق أقول إذا الله قادر على أن يحيي نفسا من بعد الموت، ما يقدر على عذابي وعقابي أنا العاصي المذنب؟ ألا يستطيع الآن وأنا أعصيه أن ينزل علي ابتلاء أو أن يعاقبني في الحال؟ الله قادر، لكن لماذا لا يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة؟ هذا بحث سنتعرض إليه في الليالي القادمة. لكن هذه ومضات ألفتك إليها حتى تحرك فيها وجدانك وتتأمل، ليش الله ما يعجل علي العقوبة؟ لاحظ الإمام زين العابدين يشير في أحد أدعيته: إلهي أنا لا أعصيك لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بل لأنك يا ربي خير الساترين وأرحم الراحمين. أحب هاي خليها ببالك إلى الليالي الآتية حتى نعرف شنو مراد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إذن القصة القرآنية تعلمنا دروس التوحيد والمعاد، دروس التوحيد مثل قضية النبي إبراهيم مع ذاك الذي قال له هل ربكم يستطيع أن يحيي؟ قال النبي إبراهيم نعم ربنا يحيي، قال له أنا بعد أحيي. فقال له النبي إبراهيم: إن ربنا يستطيع أن يأتي بالشمس من المشرق، فهل تستطيع أن تأتي بها من المغرب؟ تقول الآية المباركة: فبهت الذي كفر. هذه قضية تعلمك أن الفردانية والوحدانية لله سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء. جهة ثانية، جهة نفسية. شنو يعني جهة نفسية؟ بعض القصص في القرآن تعلمنا القيم والمبادئ والسلوك الصحيح، كما في قضية لقمان الحكيم مع ولده: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أو مثلا في قضية عالم بني إسرائيل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شوف، القرآن يعلمنا من هذه القضية أن العلم وحده ليس كل شيء في الوجود، وإنما التقوى والإيمان بالله والالتزام على الطريق الصحيح لربما هو أفضل بكثير من أن يكون الإنسان عالما بلا دين، عالما بلا تقوى. أما الجمع بين الأمرين من غاية كمال الإنسان كذلك. فالقرآن يعطيك أبعاد مختلفة وأبعاد عظيمة جدا. هذا على المستوى النفسي. هناك مستوى اجتماعي أشرنا إليه باختصار قبل قليل، وهو الله سبحانه وتعالى يأتينا بقضايا تعلمنا أبعاد دقيقة جدا. كمثلا: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. أو في قضية تزويج النبي صلى الله عليه وآله لزينب بنت جحش. أو مثلا قضايا أخرى التي نستفيد منها أن القرآن يريد أن يعطينا قيما اجتماعية. فالقصة في القرآن تعتبر من أروع الأساليب التي توصل مطالب علمية دقيقة. طيب، هذا يدفعنا إلى أن نقرأ القرآن من جديد. نقرأ القرآن قراءة، ولو على الأقل نبحث في قصة القرآن عن معنى، نبحث في قصة القرآن عن شيء ينفعنا ويفيدنا. وأكو كتب كثيرة ألفت في هذا المجال في القصص القرآني، كما مثلا للشيخ جعفر السبحاني وغيره من العلماء الذين كتبوا في قصة القرآن، حتى نتعرف شلون نستفيد احنا من هذه القصص. وهذا يعتبر احد الاهتمامات بكتاب الله العزيز، لان في الرواية يوم القيامة يشكو القرآن هجره الى الله تعالى ان الناس قد هجرت ولم تقرأ. والهجر مو بس هجر تلاوة، تارى انت تقرأ القرآن وانت تهجره، هجر للتأمل والتفكر. ربما أنت تقرأ ولا تتفكر، ولربما لا تقرأ ولا تتفكر أيضا. وهذا من الأمور التي يشتكيك القرآن يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاثة يشتكون إلى الله يوم القيامة: قرآن هجره الناس، وعالم ضاع بين جهال، ومسجد خراب. خراب يعني مهجور. هؤلاء يشتكون إلى الله يوم القيامة. انظر، أكو عندنا مصداق رائع الإمام الحسين يشير إليه: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما تختم القرآن في ليلة واحدة. شنو معنى ختم القرآن في ليلة واحدة؟ إذا جئنا إلى أن بعض الروايات تقول أن قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات لأنها تعادل ثلث القرآن، فثلاث مرات تعادل القرآن بأكمله. الإمام ما يقصد هذا المعنى. ليش؟ لأن القصد من هذا المعنى هذا أمر بسيط جدا، لكن حينما يقف ويبين على أنها منقبة لحبيب بن مظاهر في التزامه بالقرآن الكريم، قطعا مو هذا المراد. المراد أنه يفرغ نفسه لله ولكتابه. واحد يقول كم ساعة يأخذ؟ لا تحسب القضية بالساعات والدقائق، لأن هذا أسلوب أهل المادة وأهل الدنيا. إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا بارك له في عمره كما في الحديث. يعني شنو يبارك لك في عمرك؟ الساعة التي تقضيها أنت لا يستطيع غيرك أن يقضيها في 10 ساعات، لأن الله بارك لك في هذه الساعة، بارك لك في هذه الدقائق، بارك لك في هذه السنوات التي تقضيها أنت في طاعة الله. وحبيب كما في الروايات ناهز 60 وهو لم يعص الله سبحانه وتعالى على هذا العمر. صاحب النبي وصاحب أمير المؤمنين عليه السلام وصاحب الإمام الحسن وكذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الفترة الأخيرة التي طلبه الحسين للنصرة. ليش طلب الحسين للنصرة؟ ش عنده حبيب من ميزة؟ ش عنده حبيب من خصوصية؟ رجل ناهز 60 هل يستطع على الحرب؟ حبيب من الأشخاص المميزين. لا تنسى حبيب من الكوفة، من أهل الكوفة، لكن عاش حبيب في وسط يعتبر ذلك الوسط تحديا إليه، فتغلب على ذلك الوسط الذي عاش فيه، وأبدع حبيب في عبادته لله تبارك وتعالى، وأصبح حبيب شيخ الأنصار. يرسل إلى الإمام الحسين رسالة، يطرق الباب فيخرج. من أنت؟ قال أنا رسول الحسين إليك. فيأخذ الحبيب الرسالة يقبلها ويضعها على جبينه، لأن هذه رسالة الحسين. ولا تفكر حبيب ما يفتهم أو ما يعرف مقام آل محمد، وإلا لما اختير لهذه الرتبة. أخذ الكتاب ودخل إلى الدار، قالت له زوجته من بالباب؟ قال رسول الحسين. وما عند ابن فاطمة؟ قال إنه خيم بالطفوف ويدعوني لنصرته. قالت الحمد لله الذي رزقني مواساة فاطمة. أي الزوجة يريد يختبرها، يقولها لن أذهب إلى كربلاء. قالت له اتق الله يا حبيب، والله لئن لم تذهبن لأأخذن الولد والغلام إلى نصرة ابن الزهراء. قال لها أمت الله، سنين كنت أبكي بين يدي رسول الله لأنني لم أستشهد، وكنت أبكي بين يدي أمير المؤمنين لأني لم أستشهد، وهما بشراني بهذا اليوم الذي أخضب شيبتي من دمي. ودع العائلة وجاء لولده، يقول الله الله في أمك، الله الله في هذه العائلة، أنت الكفيل وأنت المعين. ودع ولاد حبيب ومدمع بخده يسيل، صاحبي وداعت الباري ترحان الرحيم، وأنا يا ابني أرد روح الكربلة الليلة سريع، بطلب طلب المفاخر بشتري فيها وببيع، وبعد أيام بنجيلك يا ولادي سريع، أنا والعباس والأكبر علي فارس الخير. وأنا يا ابني هالمسية قاصد الطف كربلة، حسين مع جملة، هلا وبعد أيام بتجيلك هدية فاضلة.
مخلات والذاب من ثغر نحريسه. صعد على صحوة جواده وذهب إلى كربلاء، وبينما الأصحاب جالسين وإذا بالغبرة قد ثارت، فقال الحسين: ما الخبر؟ قالوا: نرى غبرة ثائرة من جهة الكوفة. قال: قوموا واستقبلوا شيخكم، قوموا واستقبلوا عبيدكم. خرج الحسين على رأسهم يستقبلون شيخ الأنصار حبيب. لما وصل حبيب ونظر إلى الحسين ترجل من على ظهر جواده وجثى على ركبته وصار يحبو على شيبته حتى وصل إلى قدمي أبي عبد الله يقبلهما ويجمع التراب الذي بين رجلي الحسين يشمه الدار ويقبله أخرى وهو يقول: الحمد لله الذي وفقني إلى أن أشم هذا التراب وهو تراب الشهادة. قال له الحسين: وعليك السلام عما حبيب. أقم بارك الله فيك. سلم الأنصار عليه ثم سلمه رايته. مولاتنا زينب تسمع عاش القضية، أكو سلام وتحايا. بني علي بني علي الأكبر، من الذي جاء إلى نصرة الغريب؟ قال لها: عمنا حبيب. قالت: أبلغه عني السلام. حتى زينب تعرف مقامه، بس هو اللي أرسلت إلى سلامها. جاء الأكبر عما حبيب: عمتي زينب تبلغك السلام. صار يلطم على وجهه وينادي: من أنا من أنا؟ حتى تسلم علي ابنة الزهراء. أبا عبد الله إذن لي بالسلام على فخر المخدرات. جاء حبيب وقف خلف الخيمة وجثى على ركبتيه وهو ينادي: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل.
النحر يتهبر ويتهبر
يدوسون على صدرا يا واذا عندك حج يقول يا عم بجاح حامل جاح حبيب ودمعه على خد سيال يا زينب عندلك اخبار ما تنسمع لا تنقال شنو يا حبيب عندك قال تقبلك الى قلبه اثر المثلث والنعال يا علي يا علي الى قلب اثر المثلث والنعال وتقبيلك الى نحر اثار لسيوف هالاشرى وعليك السلام يا حبيب اخبرني ابن والدي انك تقتل وبعد القتل يقطع رأسك ويعلق بلبان الفرس تضربه بركبتيها اجركم الله لما كان اليوم العاشر نادى الحسين يا ابن سعد دعنا نصلي لربنا نادى الحسين ابن نمير صل يا حسين فان صلاتك لا تقبل نادى حبيب اصلاة ابن رسول الله لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمار ابا عبد الله ائذن لي بقتال هذا الكافر اذن له الحسين صعد حبيب على صحوة جواده واتجى نحو القام فزعفت عليه الرايات خفقت الالوية دخل في اوصاته لف الخيل بالخيل والرجال بالرجال اكثر فيهم القتل فبينما هو كذلك برز له الحسين بن نمير من خلفه رافعا سيفه فاتحا باعه ضرب حبيب على رأسه ايوا حبيبا وسيدا خر على وجه الارض ينادي ادركني يا حسين جاء الى مصرعه رحمك الله يا حبيب لقد كنت عالما تختم القرآن في ليلة واحدة ويلي ويلي يا ويلي بس بيتين وأسألك الدعاء كأني وقد علقت الرؤوس على تلك الرماح ورأس حبيب علق على لبان الفرس تضربه بركبتيها لما نظر إليه ولده ونظر إلى رأس أبيه معلق قال وأبتا استأجر رأس أبيه شي يقول وضعه في حجره قل يا يا بكل ما قلت لأمي والدي
قالت لي مسافر عسى الله يرجع
قدر على احواله دير البصر عاين يتام حسين واحواله وشوف الذي بين الاعادي يسحب اغلاله والجامعه بصدره وفي رجله مقيدين